أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور الباقية، وهو بعنوان: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ومثل الماتن رحمة الله عليه لذلك بمضمون روايتين: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. وهي الروايات الواردة في باب تحديد حد الترخص، وهو من المباحث الفقهية التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. مطالب متعددة تبحث في حد الترخص. مثلا من جملة المباحث أن حد الترخص فقط في صورة الخروج، نعتمد على خفاء الأذان أو خفاء الجدران، أو أيضا في صورة الدخول. من المباحث مثلا أن هل هذا يختص بالخروج من الوطن أو يشمل الخروج من محل الإقامة، أو يشمل الخروج من نقطة التردد 30 يوما، أو يشمل الخروج من أي نقطة وإن كان يصدق عليه أنه مسافر ولكن وظيفته الإتمام، مثل طالب الآبق مهما قطع من مسافة يبقى على الإتمام. لكن الآن عندما وجد عبده أو فقد الأمل يريد أن يرجع، فرجوعه سفر، فهل لهذا السفر حد ترخص أو لا؟ يترخص بالتقصير من حين نية السفر. مباحث متعددة ترتبط بهذا البحث. بعض المباحث هناك ترتبط بهذه الكبرى، أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فما هو الحكم؟ بداية، ما هي الإشكالية المطروحة في المقام؟ تارة نبني على أن الجملة الشرطية لا دلالة لها على أكثر من الثبوت عند الثبوت، يعني ليس لها مفهوم. فإذا حينئذ لا يوجد إشكال في المقام. إذ إن ثبوت شيء لشيء لا يتنافى مع ثبوت شيء آخر لذلك الشيء، لأن المفروض أن الجملة تدل على ثبوت وجوب الإكرام عند المجيء، فلا تتنافى مع ثبوت وجوب الإكرام عند المرض. التفتنا؟ فإذا لم يكن للجملة مفهوم لا إشكال في هاتين الروايتين، فإن قوله عليه السلام إذا خفي الأذان فقصر غاية ما يدل عليه وجوب التقصير عند خفاء الأذان، الثبوت عند الثبوت، وهذا لا يتنافى مع وجوب التقصير عند الثبوت شيئا آخر، فحينئذ لا إشكال في البين. هذا إذا قلنا الجملة الشرطية فقط تدل على ماذا؟ على الثبوت عند الثبوت. أما إذا قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم فتواجهنا مشكل، لأن نتيجة المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء معناه أنه ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، فيتنافى مع منطوق الأخرى التي تقول بوجوب الإكرام عند المرض، لأنه وجوب الإكرام عند المرض منتفي في حقه المجيء، والمفهوم الرواية الأولى تقول ينتفي وجوب الإكرام عند وجوب المجيء، والمفروض أن المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم، لأن الجملة لها مفهوم، فكيف يثبت له وجوب إكرام عند المرض مع انتفاء المجيء؟ فيقع التعارض بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية، ومفهوم الثانية ومنطوق ماذا؟ الأولى، فتواجهنا مشكلة. قبل الشروع في حل هذه المشكلة لابد أن نقف قليلا عند المثال الذي ذكره الماتن. في هذا المثال بدوا هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون كل واحد من الشرطين في الروايتين سبباً مستقلاً لوجوب التقصير، يعني خفاء الأذان سبب مستقل لوجوب التقصير، وخفاء الجدران سبب مستقل لوجوب التقصير، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون السبب الواقعي مغاير للشرطين، وإنما الشرطان علامة عليه، بأن يكون سبب وجوب التقصير في الواقع مثلا هو البعد عن الوطن، وخفاء الأذان علامة على البعد عن الوطن، خفاء الجدران علامة على البعد عن، يعني الخفاء كل واحد من الخفاءين ليس له سببية وإنما هو مجرد علامة، لكن علامة كلاهما علامة لسبب واحد. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. الاحتمال الثالث أن نلتزم بالعلامية، لكن كل واحد من العلامتين علامة على سبب غير السبب التي العلامة الأخرى علامة عليه. مثلا نقول خفاء الأذان علامة على السبب ألف، خفاء الجدران علامة على السبب باء. هذه الثبوتان يوجد في هاتين الروايتين ماذا؟ هذه الاحتمالات الثلاثة. على الاحتمال الأول يصح التمثيل فيقال تعدد الجزاء وماذا؟ اتحد تعدد الشرط واتحد الجزاء، لأنه على الاحتمال الأول كل واحد سبب مستقل، تعدد السبب المستقل والمعلول ماذا؟ واحد. كذلك يصح النزاع على الاحتمال الثالث، لأنه صحيح كل واحد من الخفائين ليس شرطا واقعيا، وإنما هو ماذا؟ علامة. لكن علامة على أي شيء؟ على شرط غير الشرط الآخر، فيأتي النزاع أيضا. أما على الاحتمال المتوسط الاحتمال الثاني لا يأتي النزاع، لأن السبب ماذا حينئذ يكون؟ يكون واحدا، لأن كل واحد من الخفائين علامة على سبب واحد، وهو البعد المخصوص. البعد المخصوص يوجد طريقتان لمعرفته، إما بخفاء الأذان وإما ماذا؟ بخفاء الجدران. بناء على هذا الاحتمال الثاني التمثيل يكون خطأ. ليش؟ لأنه ما في تعدد شرط واتحاد جزاء، الشرط واحد وهو البعد، وهو البعد المخصوص، أما كل واحد من الخفائين هو علامة عليه، فلا يصح التمثيل. لكن باعتبار الآن أن البحث بشكل عام كقاعدة عامة، فلا ننظر إلى أنه في الفقه ما هو مقصودنا من هذين الاحتمالين، لأن الصحيح في البحث الفقهي هو الاحتمال كم؟ احتمال الثاني، وهو أن الشرط لوجوب التقصير هو البعد المخصوص، وخفاء الأذان وخفاء الجدران علامتان عليه. واضح الكلام؟ لكن المصنف بصدد تقريب الفكرة لا ينحصر بهذا المثال. تستطيع أن تقول إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، اتحد الشرط وتعدد ماذا؟ الجزاء. تعدد الشرط واتحد الجزاء. فإذا التمثيل صحيح لا إشكال فيه، والمشكلة في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء صارت واضحة، أن منطوق مفهوم إحدى الجملتين يعارض منطوق الجملة الأخرى. طيب كيف نحل المشكلة؟ المصنف رحمة الله عليه يذكر حلولا في مقام الثبوت، ثم يعين بعضها في مقام الإثبات. وقبل ذلك لابد أن نعرف أين المشكلة التي أشرت إليها. الجملة الشرطية مع قطع النظر عن مادتها ومع قطع النظر عن القرائن الخاصة لها ظهورات أربعة، كل جملة شرطية لها ظهورات أربعة. الظهور الأول لها ظهور في إطلاق المفهوم، جملة الشرطية إذا فرغنا عن ثبوت المفهوم لها فمفهومها ظاهر في الإطلاق. كيف يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، أين المفهوم؟ إذا لم يأتي فلا تكرمه مطلقا، أي وإن أرسل لك هدي، هذا وإن أرسل لك هدية. من أين استفدنا؟ من إطلاق المفهوم. هذا الظهور كم؟ الأول. الظهور الثاني خب واضح ظهورها في المفهوم، كل جملة شرطية بناء على ثبوت المفهوم لها ظاهرة في أي شيء؟ في المفهوم، يعني ظاهرة في أي شيء؟ في الانتفاء عند الانتفاء، هذا الظهور كم؟ الثاني. واضح الفرق بين الظهورين. في الظهور الأول إذا جاءت رواية أخرى تدل على إكرام زيد عندما يرسل هدية تكون معارضة لأي شيء؟ لإطلاق المفهوم، وليست معارضة لأصل المفهوم، فنرفع اليد عن الإطلاق. أما في الرواية الثانية نرفع في الظهور الثاني نرفع اليد عن أصل المفهوم إذا كان يوجد تعارض. الظهور الثالث التفت جيدا، كل جملة شرطية ظاهرة في أن الشرط دخيل على نحو الاستقلال، لا أنه جزء علة. واضح الكلام؟ إذا قال لك المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر أن المجيء ماذا؟ هو العلة المستقلة، لا أنه جزء علة معه جزء آخر فيكملان يصبح علة تامة. هذه الجملة عندما تسمعها ماذا يظهر منها؟ أن الشرط هو العلة التامة المستقلة. فإذن كل جملة شرطية لها ظهور في استقلالية الشرط. واضح هذا الكلام؟ لأن الشرط جزء علة وهناك جزء آخر. واضح؟ هذا الظهور الثالث. الظهور الرابع، طبعا هذا الظهور الرابع لا يختص بالجملة الشرطية بما هي جملة شرطية، وإنما هو ناشئ من كبرى كلية مفادها ظاهر كل لفظ أن له موضوعية، له موضوعية ولم يؤخذ على وجه الطريقية. فمثلا إذا قال لك الدم نجس، لذا قل لا يختص بالجملة الشرطية، ظاهر لفظة الدم أن له موضوعية، لا أن النجس شيء والدم طريق إلى ذلك الشيء. واضح الفكرة؟ فظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أنه مأخوذ على وجه الموضوعية لا المعرفية والطريقية. فإذا وهذا نطبقه على الجملة الشرطية، لذا قلت أن هذا الظهور لا يختص بالجملة الشرطية، فنطبقه على الجملة الشرطية. المتكلم بماذا تكلم؟ بلفظ مجيء، ظاهر كل لفظ أن له موضوعية، لا أن المجيء معرف للصداقة وأن ما هو الشرط الواقعي هو الصداقة، لا المجيء، المجيء معرف للصداقة، لا، ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أنه أخذ على وجه الموضوعية. هذا ظهور رابع. واضح المطلب؟ الآن هكذا نقول حتى نرفع الإشكال المتقدم يكفينا أن نرفع اليد عن واحد من هذه الظهورات الأربع. فحينئذ ثبوتا كان عندك كم عندك كم يكون لدينا احتمال؟ 4 احتمالات. فتعال كل واحد كيف يرفع لنا الإشكال. إذا خفي الأذان فقصر، والمفروض الجملة لها مفهوم، لأنه قلنا سابقا أنه إذا لو ما في مفهوم ما كنا تعرضنا لهذا البحث. هذا البحث إذن مبني على أي شيء؟ مبني على ثبوت، يعني على مبنى المصنف يستطيع أن يحذف هذا البحث، لأنه هو يرى ماذا؟ أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. ففرغنا عن أن لها مفهوم. إذا خفي الأذان فقصر مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا وإن خفي الجدران. هذه مطلقا وإن خفي الجدران هي الظهور الأول، نرفع اليد عنه بأن نقيده بمنطوق ماذا؟ الجملة الثانية. مقابل الإطلاق ماذا يوجد؟ مقابل الإطلاق يوجد تقييد، فكيف نرفع اليد عن الإطلاق؟ بأن نقيد. ما هو رفع اليد؟ يعني بالتقييد. فحينئذ تنحل المشكلة، لا يوجد تعارض، لأنه لا يوجد تعارض بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد. إن كان يوجد تعارض فهو تعارض بدوي، يسمى تعارض غير مستقر، سرعان ما يزول. فإذا الحل الأول أن نرفع اليد عن ظهور المفهوم في الإطلاق. هذا الحل الأول. الحل الثاني نقول لا، أصلا نرفع اليد عن أصل المفهوم، وهذا واضح. إذا رفعنا اليد عن أصل المفهوم لا يبقى مشكلة ولا يبقى تعارض. أصلا جملة ليس لها مفهوم، غاية ما تدل عليه الجملة ماذا؟ ثبوت عند الثبوت. خب التفت جيدا، هنا لابد أن ندقق. ما الفرق عمليا بين رفع اليد؟ يعني أنا لو كنت أكتب لكم الامتحانات كنت آتي بمثل هذه الأسئلة، لا بالأسئلة الموجودة أجوبتها في الكتاب مباشرة. فالله سطر يعني. نعم. فالتفت جيدا، ما الفرق العملي بين الحل الأول والحل الثاني؟ شوف، من جهة أننا رفعنا الإشكال السابق، رفعنا سواء اخترنا الحل الأول أو الحل الثاني، لكن الحل الأول ينفي دخالة شرط ثالث. الحل الثاني لا ينفي دخالة شرط ثالث. كيف؟ لأن شوف أنت بالنتيجة إطلاق المفهوم في الرواية الأولى ماذا يقول؟ يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر وإن خفي الجدران وإن مات زيد وإن خسف القمر وإن خسفت الشمس، أليس كذلك؟ هذا معنى الإطلاق. طيب منطوق الثانية قيد بمقدار ماذا؟ بمقدار خفاء الجدران، ولم يقيد بمقدار الخسوف والكسوف، فلذا يبقى مفهوم بلحاظ هذا الاحتمال، يعني احتمالية دخالة الخسوف والكسوف. فنقول بكلا الروايتين نستطيع أن نقول الخسوف والكسوف ليس لهما دخالة. هذا إذا تصرفنا بأي شيء بالإطلاق. أما إذا تصرفنا في أصل المفهوم، الجملة لم يبقى لها مفهوم، فلا مانع من دخالة خفاء الجدران، لا مانع من دخالة الكسوف، لا مانع من دخالة الخسوف، لا مانع. مسكوت عنه، لأن أصلا هي فقط ناظرة لأي شيء، للعقد الإثباتي في الجملة، أي الثبوت عند الثبوت، ولا نظر لها للعقد السلبي في الجملة، أعني الانتفاء عند الانتفاء. واضح الفكرة؟ فإذا في كلا التصرفين، يعني سواء تصرفنا برفع اليد عن الإطلاق أم تصرفنا برفع اليد عن المفهوم، حلينا إشكال ماذا؟ التعارض. لكن يبقى هناك فرق ماذا؟ عملي. ما هو هذا الفرق العملي؟ أنه على الأول ينفي دخالة أمر ثالث، لأن نحن قيدنا إطلاق المفهوم فقط بمقدار ماذا؟ بمقدار منطوق الثانية، ولم نقيده مطلقا. أما على الحل الثاني، أصلا الجملة ليس لها مفهوم، كل ما تحتمله من الدخالة يحتمل أن يكون دخيلا، لأن الجملة لم تتعرض لعقد النفي. واضح الكلام؟ خب، هذا هو الحل الثاني. إذن واضح الفرق؟ يعني إذا جاءك في الامتحان ما هو الفرق العملي بين الحل الأول والحل الثاني، هذا هو الفرق العملي. الحل الثالث، نرفع اليد عن الظهور الثالث. الظهور الثالث ماذا كان؟ الظهور في الاستقلال. نقول نرفع اليد عنه، جملة لها مفهوم ولها إطلاق، لكن المنطوق ليس ظاهرا في الاستقلال، فيصبح النتيجة ماذا تكون العملية؟ يصبح متى تقصر؟ عند تحقق كلا الشرطين، سواء كان علامة أو سبب واقع. يعني عندما يخفى الأذان ويخفى الجدران، حينئذ يجب عليك ماذا؟ التقصير. لا تقصر بخفاء أحدهما فقط، فيصبح الشرط ماذا؟ يعني في الواقع هذا يسمى بالتقييد الواوي. بالتقييد الواوي كيف؟ يعني تقول هكذا، أنه إذا خفي الأذان فقصر، أي إذا خفي الأذان وخفي الجدران، فقيدنا خفاء الأذان بضميمة خفاء الجدران، يصبح كل واحد منهما جزء، وبالتالي لا يوجد تعارض بينهما طبعا، وينفيان أي شرط آخر، يبقى للجملة مفهوم. هذا الحل الحل الثالث. الحل الرابع، نرفع اليد عن الظهور الرابع. الظهور الرابع ماذا كان؟ أن ظاهر الجملة أن ما له موضوعية هو الخفاء، لا أن الخفاء معرف لشيء واقعي، فنرفع اليد عن هذا الظهور، نقول خفاء الأذان وخفاء الجدران كل واحد منهما معرف لماذا؟ لشيء في الواقع. مثل ماذا؟ البعد المخصوص. البعد المخصوص، بما أنه في تلك الأزمنة لم يكن هناك وسائل مسح دقيقة، فعرفها لنا الشارع بهذا التعريف، أنه في المكان الذي لا تسمع فيه صوت الأذان تكون قد وصلت إلى ذلك البعد. في المكان الذي لا تستطيع أن تميز فيه البيوت، تقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان، تكون قد وصلت إلى ذلك البعد. فإذا الشرط الواقعي واحد، إذا بماذا تصرفنا نحن؟ رفعنا اليد عن ظهور الشرط في أنه دخيل على نحو الموضوع، بالتالي يرتفع التعارض. ما الفرق بين الحل الرابع والحل الثالث؟ في الحل الثالث حتى أقصر لابد من حصولهما معا، في الحل الرابع لا، يكفي حصول واحد منهما، لأن بحصول العلامة يحصل المعلم الذي هو الشرط ماذا؟ الواقعي. فإذا ثبوتا كم عندنا حل؟ أربع حلول. في بعض نسخ الكفاية أضاف حلا خامسا ثم شطب عليه. مهمة هذه، أضافه ثم ماذا فعل؟ شطب عليه. يعني طبعا هذا من قال لنا، مش المصنف هو الذي قال لنا هكذا، يعني الذين نسخوا عن نسخة المصنف قال في مكتوب حل رابع تعليقه هنا، وهناك مثلا حل خامس هو كذا وكذا، ثم شطب عليه. فهذا يعني أنه تأمل فيه بعد ذلك وجده أنه لا يصح، والحق معه، والحق أنه شطب عليه. أولا خلينا نشوف ما هو هذا الحل الخامس قبل أن نعرف. الحق معه في أنه شطب عليه. كيف؟ ما هو هذا الحل؟ حل خامس هو ما ذكره بعض الفقهاء. الآن إذا تراجعون البحث في من كتب في صلاة المسافر وتصلون إلى هذا البحث، هناك حل يطرح هكذا، وهو أن نقدم رواية خفاء الأذان على خفاء الجدران. عجيب، مع أن كليهما فيه صحيح سندا، فلماذا تقدم هذه على تلك؟ عن وجوه ذكرت في محلها. بعض قال أن رواية خفاء الجدران مضطربة. طبعا أشرت يوم أمس أصلا ما في رواية خفاء ماذا؟ الجدران، وإنما الرواية خفاء ماذا؟ البيوت. انتبهتنا؟ خب، ليش مضطربة هذه الرواية؟ لأن هي تجعل المسافر يخفى عن البيوت، لا البيوت تخفى عن المسافر، وهي صحيحة محمد بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان. فيقولون أن هذه تحتاج إلى تأويل، وعبارتها غير واضحة، تحتاج إما أن نلتزم بالقلب كما أشرت يوم أمس، أو نلتزم بالمجاز أن نقول استعملنا البيوت بمعنى الإنسان، أو نلتزم بالمجاز في الحذف أنه لا، البيوت التي في جنبها الإنسان، وهكذا. باعتبار أن هذه مضطربة نقدم رواية ماذا؟ خفاء الأذان. هذا حل كم؟ حل خامس. ليش نعم ما فعل بأن شطب عليه؟ لما ذكرناه في أول المباحث، إن نحن في مباحث المفهوم عن ماذا نتكلم؟ عن المباحث الخالية عن القرائن الخاصة. الآن عندنا قرينة خاصة، هذا البحث لا يختص بهاتين الروايتين، وإنما ذكرنا هاتين الروايتين كمثال. فالآن يوجد قرينة خاصة في هذا البحث تقتضي ترجيح إحدى الروايتين، هذا ليس وظيفة الأصولي، وإنما وظيفة من؟ الفقيه. وإنما نحن نتكلم بشكل مطلق، بشكل مطلق تنحصر الحلول بماذا؟ بأربعة. إذن واضح صار نعم ما فعل المصنف بأن شطب عليه، لأن هذا الحل حل ينسجم مع البحث الفقهي، وليس حلا ينسجم مع البحث الأصولي. والله مثلا هذه أصح سندا، وما إن علاقة فيها بالبحث الأصولي، هذه فيها اضطراب، ما إن علاقة فيها بالبحث الأصولي، هذه موافقة للعامة أو مخالفة، هذه ليس لنا بحث، هذا نبحثه وين؟ في الفقه. لو كنا نحن وهاتين الروايتين لتعدد فيهما الشرط واتحد ماذا؟ الجزاء. مقتضى الصناعة الأصولية ماذا نفعل؟ الأمر يدور بين هذه الحلول ماذا؟ الأربعة. صار واضح المطلب؟ طبعا هذا كله وين؟ في عالم الثبوت، يعني المحتملات الحل أربعة. أما في عالم الإثبات، المصنف رحمة الله عليه في عالم الإثبات طارة ينظر بالنظرة العرفية فيقول مقتضى النظرة العرفية أن نلتزم بالحل الثاني. الحل الثاني ماذا كان؟ نرفع اليد عن أصل المفهوم. هذا إذا كان نظرنا نظرة عرفية. وأما إذا نظرنا النظرة عقلية حينئذ نقول الأوفق بالنظرة العقلية أن نختار الحل الرابع. الحل الرابع ما هو؟ نرفع اليد عن ظهور الشرط في أن له موضوعية. واضح إلى الآن؟ لكون الحديث عن النظرة العقلية أخصر وأسهل نبدأ به، وذاك نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. ليش بالنظرة العقلية الأوفق بالقواعد العقلية هو التصرف ماذا؟ الرابع. التفت جيدا. الشرط يعني علة، أليس كذلك؟ شرط بالمصطلح الأصولي الذي نتكلم عنه يعني علة. فأنت تقول تعدد الشرط، ما معنى تعدد الشرط؟ يعني تعددت العلة. بينما المعلول واحد. فنأتي إلى القاعدة العقلية التي ذكرناها في بحث موضوع علم الأصول، والتي ذكرناها في بحث تصوير الجامعي في الصحيح والأعم. ما هي القاعدة العقلية؟ أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. إذا لا يشترط السنخية، لماذا لا يصدر الإحراق من الماء؟ لأن الإحراق لا يسانخ الماء. واضح الكلام؟ إذن يقول مقتضى قاعدة السنخية أن نقول بالمعرفية، ونرفع اليد عن العلية والشرطية، لأنه حينئذ يكون من توارد علتين على معلول واحد، والاثنان بما هما اثنان لا يساغنخان الواحد بما هو واحد. ولذا سابقا قلنا الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإذا نرفع اليد عن العلية، نقول هذا معرف للعلة الواحدة، فلا يوجد عندنا إلا علة واحدة. ما هي هذه العلة الواحدة في المثال؟ هي البعد المخصوص، وهذا المذكور في الروايتين ليس علة، وإنما هو معرف للعلة. فإذا ثبت لدينا أن الأوفق بالقواعد العقلية ماذا نفعل؟ أن نختار الحل الرابع. لكن بما أن الخطاب ملقى إلى من؟ الروايات ليست ملقاة إلى الملا صدرة والمير داماد والشيخ الرئيس وفلان وفلان. الروايات ملقاة إلى العرف، إلى الخباز والفلاح والعالم وإلى آخره. فلا بد أن نبحث عن حل ماذا؟ عرفي. الحل العرفي يأتي. نعم. يمكن القول هكذا. خلينا نقرأ هذا المقدار. يقول الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط، مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن واحد من ظهورات كم؟ أربعة. إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق آخر، فنكون قد تصرفنا في أي شيء؟ في إطلاق المفهوم. طبعا التعبير بالتخصيص هذا شائع، مثلا يعبرون خصصنا الإطلاق وقيدنا العموم، هذا التعبير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى اللغوي لا بلحاظ المعنى الاصطلاحي، وإلا التخصيص يقال في قبال ماذا؟ في قبال العموم لا في قبال الإطلاق. إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء كم؟ عند انتفاء الشرطين، ولكن يكون لها مفهوم بلحاظ شرط ثالث، هذا اللي نبهنا عليه. وإما برفع اليد عن المفهوم من الأساس فيهما، فلا دلالة لهما على مدخلية على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك. وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هذا التقييد في مقابل ماذا؟ التقييد في بمعنى ماذا؟ التقييد الواوي. فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا، يعني رفعنا اليد عن أي ظهور؟ عن ظهور الشرط في الاستقلالية. واضح الشرط كيف نطبقه على المطلب؟ فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفيا. يعني نشوف عندنا كم حالة؟ عندنا ثلاث حالات، خفاؤهما معا يجب التقصير، عدم خفاء شيء منهما لا يجب التقصير، خفاء أحدهما دون الآخر أيضا لا يجب التقصير. هذا معنى جزء العلة. وإما بجعل الشرط ما هو؟ هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرين على أن الشرط في كل منهما ليس شرطا بعنوانه الخاص، يعني ليس له موضوعية، وإنما هو معرف لشرط حقيقي واحد، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. ولعل العرف يساعد على وجه الثاني، يعني رفعنا اليد عن أصل المفهوم، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه. شوف هذا أحيانا قد واحد يفهم أن هذا الوجه يعني الوجه الأول، لا الوجه الثاني أيضا، يعني العرف يساعد على الوجه الثاني والعقل يعين هذا الوجه، لكن باعتبار ما قال أيضا، فيرجع هذا الوجه إلى أي وجه؟ الوجه الأخير وهو الوجه الرب. لو كانت العبارة هكذا، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه أيضا، يعني ماذا؟ لو هذا العبارة هذا الوجه أيضا يعني الثاني، لكن ما قال أيضا، فهمنا أن الوجه الرابع. طيب لعل العرف يساعد على الوجه الثاني، لم يبين وجه اللعلية. الآن بحسب هو العبارة الذي هو أطول ماذا؟ الوجه العقلي، لكن بحسب الواقع الذي يحتاج إلى شرح هو الوجه العرفي. الوجه العقلي شرحناه واضح. يقول بملاحظة هذا تفسير لتعيين العقل للوجه الرابع، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل واحد منهما مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص. يعني العرف لا يساعد على الوجه الرابع، وإنما يساعد على الوجه الثاني. أما لماذا يساعد على الوجه الثاني؟ هذا ما سوف يأتي شرحه غدا بعد ما شرحناه.
أعرف أنه أصدقائي أنه هذا الدليل على أي بخط وارد هذا.